عنوان رسالة الشيخ رحمه الله عنوانها ردة عن الإسلام واشتراكية حرام، فتكلم على تلك الصورة والذين أكروها من المصريين واستبشع مقالتهم وجعل هذا ردة عن الإسلام، ثم تكلم أيضا عن الاشتراكية، فمثل هذه الكلمة تعتبر ردة. ونقول إن كثيرا يتهاونون بمثل هذه الكلمات، وقد عدها الله تعالى من أسباب الارتداد والعياذ بالله. قال الله تعالى في سورة البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. السخرية من الذين آمنوا تعتبر كفرا، لأنهم إذا سخروا منهم فكأنهم يسخرون من دينهم الذي يفتخرون به. وقال تعالى في قصة الذين في غزوة تبوك: ولئن سألتهم ليقولن إننا كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. فكفرهم بهذا الأمر: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي دل على أنهم كانوا آمنوا وأن هذه الكلمة ارتدوا بها وأصبحوا كافرين. وقال تعالى أيضا في سورة التوبة: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هكذا عادة الكفار أنهم يسخرون من المؤمنين، كما قال الله تعالى في قصة نوح في هود: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يعني أنهم يسخرون من نوح وصناعته للسفينة، ولكن هكذا قال لهم. فأنت مثلا إذا جاءك من يسخر بك فقل: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. فالذين مثلا يسخرون من اللحية، ابتلي كثير بمعاداة اللحى وصاروا يسخرون من الذين يربونها فيلمزونهم كأنها ذنب تيس، كأنه عاض على جاعد، كأنها مكنسة بلدية. هذا سخرية من السنة. قل لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، لأن هذا استهزاء بالسنة، السنة النبوية التي جاءت بهذا الأمر. لا شك أن هذا سخرية بالشرع والشريعة، فيلحق بالمرتدين والعياذ بالله. وقد سماهم الله تعالى المجرمين. تقرؤون قول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى آخر السورة، يعني أنهم يتنقصونهم ويقول هنا: هؤلاء مساكين أضاعوا حياتهم في تعلم هذه الأبواب، تعلم صلاة وتعلم طهارة وتعلم صيام، فاتهم السابق، فاتهم التقدم، الناس وصلوا إلى الأفلاك العليا وصلوا إلى القمر وصنعوا الذرة ونحو ذلك، وأن هؤلاء فإنهم أضاءوا أعمارهم يتعلمون باب التيمم، باب الحيض، باب إزالة النجاسة، باب كذا وكذا، فلم يستفيدوا إلا هذه العلوم التي نقصت على أعمارهم وضيعت عليهم تقدمهم. ولم أليس هذا سخرية؟ نعم، إنه سخرية لعلوم الشريعة، وإنهم وإن تعلموا ما يقولون فإنه قد فاتهم الخير الكثير. وكذلك أيضا الذين يسخرون أو يتنقصون أهل الأعمال الصالحة، أهل الذكر والتسبيح وقراءة القرآن وعمارة المساجد والاعتكاف فيها، ويقولون هؤلاء رجعيون، هؤلاء متأخرون، هؤلاء متخلفون. لا شك أن مثل هذا أيضا يعتبر كفرا، ابتلي به كثير من الناس. يقول فيهم باب المعاصرين: خفافيش هذا الوقت كان لها ضرر، وأوباشها بين الورى شرها ظهر، يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم، كما عابت الكفار من جاء من مضار. يقولون رجعيون، رجعيون، يقولون رجعيون لما تمسكوا بنص من الوحيين كان له أثر، وإفائهم تلك اللحالة لجمالها وترك سواد حين كان به غرر، وحملهم تلك العصية لأنها لديهم حناقات ومسواك مطهر، يعيبونهم حتى بالمسواك، مع أنهم جعلوا بدل المسواك السني جعلوا بدله السجائر والعياذ بالله، فيفخرون بالسجائر. لو ولى أحدهم سجارته أخذ يتمايل وأخذ يفتخر، وإذا رأى من أمسك سواكا أخذ يدرك به أخذ يتنقصه ويعيبه. فمثل هؤلاء يعتبرون مرتدين إذا كانوا يستبيحون مثل هذا. وبذلك تعرف أن أمر الردة أمر خطير، وأنه يدخل فيه كل من يستهزئ بشيء من الشريعة، وأنهم سوف يعذبون في الآخرة. اقرأ قول الله تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون، قال الله تعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون. اتخذتموهم لما أنهم كانوا يدعون ويتعبدون، وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. فيحذر المسلم أن يقع في الردة وهو لا يشعر، يستعمل مثل هذه الكلمات التي خطرها كبير، فيقع في تنقص الدين أو تنقص المؤمنين لأجل إيمانهم ولأجل عقيدتهم ولأجل علومهم الشرعية، فيهلك ويهبط عمله وهو لا يشعر، يتساهل كلمة يقولها وقد يقولها مازحا وقد يقولها ضاحكا، ولا يعلم أنها تتلفه وأنها تهلك عليه أمر دينه ودنياه، وأنه أهل بذلك أن يقام عليه حد الردة. يقول إذا فعل ذلك كفر، فيستتاب 3 أيام، فإن لم يتم قتل. لا شك أنه إذا عرض على السيف وقيل إنا سنقتلك سيظهر التوبة ويظهر الندم خوفا من القتل، ولكن إذا عرف بأن توبته توبة الكذابين فلا يقبل منه. ذكر أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: عسى الغوير أب أسى، مثل مضروب، يعني ماذا عندك من الأخبار؟ فقال: رجل ارتد بعد إيمانه فقتلناه. فقال عمر رضي الله عنه: هل استتبتموه 3 أيام ومنعتم عنه الطعام والشراب لعله أن يتوب؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعلوا. أخذوا من هذا أنه لا بد أن يستتاب، يحبس ويجوع ويضيق عليه ويقال: إن لم تتب قتلناك. فإذا أصر 3 أيام وهو يهدد وقال: لا أتوب ولا أتغير ولا أتبدل، فإنه الحال هذا يقتل. وإذا قتل فإنه يقتل كافرا، وحينئذ لا يرثه أقاربه المسلمون ولا يورث، ماله يكون فيئا لبيت المال، ولا يصلى عليه إذا قتل على ذلك، ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يدفن بعيدا يوارى إذا لم يجد من يواريه. ثم يقول: ولا تقبل ظاهرا، يعني التوبة، ممن سب الله أو رسوله، لأن السب هذا يكون عقيدة، دليل على أنها عقيدة في قلبه، فحينئذ لا تقبل توبته ولو قال: إني أتوب. وذلك لأن هذا دليل على أن قلبه مطمئن بالكفر، لأنه هكذا شأنه، كالمنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ذكر أن يهوديا في الشام في حدود 720 أخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إنه كذاب، وإنه مفتري، وإنه وإنه. فلما ظهر من أمره هذا السب المعلن غضب عليه العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب كتابه المشهور، ولعلكم أو بعضكم قرأتموه، الصارم المسلول على شاتم الرسول، وأورد فيه الأدلة وأطال فيه وبسط فيه الكلام، وخلاصة كلامه أنه لا تقبل توبة مثل هذا ولو ادعى التوبة، وأنه بذلك ينتقض عهده، لأنه كان من المعاهدين ومن أهل الجزية من الذميين، ينتقض بذلك عهده، وأنه لتظاهره بهذا السب يجب قتله. وأورد أدلة كثيرة في أول الكتاب، ذكر قصة رجل كان عنده جارية مملوكة ولكنها كانت كافرة، وكان قد تسرها فولدت له ولدين، ولكنها كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك قتلها. فلما قتلها ذكر ذلك لعمر بن الخطاب فمدحه على قتلها لأنها تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير. يقول: أو تكررت ردته، أي لا تقبل توبة من تكررت ردته، وذلك لأن تكررها يدل على ميل قلبه للكفر، فإذا تكلم مثلا بالكفر ثم بعد ذلك استتيب فتاب ثم ذكر عنه أيضا وثبت عنه أنه تكلم بكلمة كفر أو سخرية ثم استتيب فتاب ثم عاد مرة ثالثة، عرف بذلك أنه مرتد وأن قلبه مليء بالنفاق مليء بالكفر، فلا يقبل منه الرجوع ولا تقبل منه التوبة، ولا تقبل توبة المنافق، ويسمى الزنديق الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. إذا عرف بأنه يميل مع الكفار وأنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، وأنهم يتربصون بالمؤمنين الدوائر الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيبا قالوا ألم نستحوذ عليكم ولم نكن من المؤمنين. فمثل هؤلاء ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكفار، فمثل هؤلاء زنادقة لا تقبل توبتهم. وكذلك إذا استمروا على ذلك فالعادة أن دياناتهم وأعمالهم لا تتغير، سيما إذا طعن أحدهم في السن. ذكر أن أحد الزنادقة أحضر عند المهدي وقرره فثبت عنده أنه زنديق فقتله، أمر بقتله، فقال ذلك المنافق والزنديق: هب أنك قتلتني، كيف تصنع بأربعة آلاف حديث كذبتها على نبيكم؟ فقال: تعيش لها نقادها، يعني أن الله تعالى حفظ دينه، فهناك من ينتقدها ومن يبينها ومن يحذر منها. وأحضر إليه رجل أدبي أديب ولكنه متهم أيضا بالزندقة، فاستتابه وأظهر التوبة، ولما عفى عنه تذكر بيتين له فرده وقتله بسببهما، وهما قوله: وإن من أدبته في الصبا كالغرس كالزرع يسقى الماء في غرسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يرى في ثرى رمسه، إذا رأوا عاد إلى جهله كذبنا عاد إلى نقصه. فقال: أنت شيخ يعني كبير، فلا تترك أخلاقك، اعترفت على نفسك. والشيخ لا يترك أخلاقه يعني كبير السن حتى يرى في ثرى رمسه يعني حتى يدهن، إذا رأوا عاد إلى جهله كذبنا يعني المرض عاد إلى نفسه. فقتله على الزندقة بهذه الأبيات. ولا تقبل توبة الساحر، وذلك لأنه يخفي عمله، ولأنه ورد أن قتله حد الساحر ضربه بالسيف، والصحابة قتلوا بدون استتابة. تذكرون حديث بجالة قال: جاءنا كتاب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. فهكذا هؤلاء لا تقبل توبتهم، من سب الله ورسوله أو تكررت عدته أو ثبت نفاقه أو عمل سحرا فيقتلون. يمكن أن يقبل من بعضهم إذا ثبت رجوعه عن ذلك العمل ولم يعد إليه. شروط التوبة: التوبة واجبة من كل ذنب، ولكن من مثل هذه الأمور التي هي أمور ردة واجبة محكمة. شروطها: الإقلاع والندم والعزم على أن يعود ورد المظالم إلى أهلها. الإقلاع يعني ترك ذلك الذنب سواء كان كفرا أو معصية، فالذي يقول بلسانه أنا تائب ولكنه مصر ومستمر على هذا الذنب لا يقبل منه. وكذلك الذي ما يندم يتمدح ويقول: أنا الذي قتلت فلان، أنا قد جنيت كذا وكذا، أنا الذي سببت فلانا، أنا الذي سخرت من كذا وكذا، يتمدح بأفعاله ولا يتأسف عليها. وهكذا الذي يحدث نفسه أنه سوف يعود إلى الذنب، إن سوف يعود إليه إذا تسنى له لا تقبل توبته. ويشترط إذا كانت التوبة من حقوق آدميين أن يردها إليهم، فإن كان قتلا مكن من نفسه قال: أنا الذي قتلت ابنكم، وإن كان ضربا قال: أنا الذي ضربت، أو أنا الذي قطعت يده أو إصبعه، وإن كان مالا قال: هذا مالكم الذي سرقته أو الذي نهبته أو جهدته، يعطي أو يرد المظالم. إذا كان الذنب غيبة أو قذف فهل يستحلهم ويقول: أنا يا فلان اغتبتك، احل اجعلني في حل؟ لا يشترط ذلك، ولكن يمدحه في الأماكن التي كان يغتابه فيها، ولا يشترط أن يقول أبحني أو أحلني. يمدحه ويثني عليه ويستغفر الله من ذلك الذنب. وهكذا إذا كان الذنب قذفا، القذف الرمي بفعل فاحشة، فلا يحتاج أن يأتي إليه ويقول: اسمح لي فإني قد رميتك وقلت إنك زاني أو إنك لوطي. لا يشترط ذلك. ذكرنا أن الفصل الذي بعده يتعلق بالأطعمة. بعض العلماء يذكرون الأطعمة مع المعاملات، يعني مع البيع والشراء والإجارة، لأن فيها بيان ما هو مأكول وما ليس بمأكول، ولكن ذكروها هاهنا لأن أكثر ما ذكروه من المباحات هو الحيوانات التي تحتاج إلى ذبح، ولذلك ذكروا بعده الزكاة وذكروا بعده الصيد، فكأنهم لما ذكروا القصاص ولما ذكروا الحدود قالوا هذا ما يتعلق بالآدمي فكيف ما يتعلق بالإنسان، فقالوا إن هناك ما يقتل من الحيوانات كالكلاب الضارية والسباع ونحوها فإنها تقتل، حتى في الحرم والإحرام ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها وقال خمس من الفواسق تقتل في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقوق. فعند ذلك قالوا نحتاج إلى أن نعرف ما يقتل من هذه الحيوان وما يؤكل وما ليس بمأكول، فذكروا بعد ذلك الأطعمة، كل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل، من النباتات ومن الثمار ومن الحيوانات وما أشبه ذلك. الأطعمة يأكل الإنسان منها ما يناسبه وتأكل الحيوانات ما يناسبها حتى من النباتات، قال الله تعالى كلوا وارعوا أنعامكم، يعني من هذا النبات، قد يكون بعض النبات يناسب الإنسان أن يأكل منه كبعض أوراق الزرع أو ما أشبهه، وثمره الذي هو السنبل وثمر النخل الذي هو التمر وثمر العنب الذي هو الزبيب وثمر التين والتوت وثمر الرمان وأشباه ذلك من الثمار التي هي من الطيبات، طعام طاهر طيب مغذي ليس فيه مضرة فإنه مباح وحلال. وأما إذا كان فيه مضرة ولو كان يأكله الآدمي فإنه لا يأكل، لو كان يأكله بعض الناس فإنه يكون حراما. هناك مثلا ما يسمى بالحشيش يأكله كثير من الناس ولكنه محرم لأنه مضر، وهناك ما يصنع من عصير العنب حتى يسكر وهو الخمر، فهذا ولو شربه كثيرون لكنه حرام، ولو قالوا إنه شراب طيب لكنه مضر بالعقل فيكون حراما. وهناك مثلا ما يسمى بالقات يأكله كثيرون ولكنه مضر فيه مضرة ولو كثر الذين يأكلونه فيكون حراما، ولا عبرة لمن يستحلونه يدعون أنه مأكول وأن فيه وفيه، لا عبرة بهم فإنهم كالبهائم التي تستحلي ما هو مر في ذوق الإنسان وتستجيد ما فيه مضرة. الذين يشربون الدخان يعرفون بأنه مضر يعترفون، ومع ذلك يستمرون فيه فلا عبرة بهم. والذين يشربون الخمر قد يعترفون بأنها حرام ولكن مع ذلك يصرون على شربها. والذين يأكلون الحشيش وهو نوع من النباتات مضر ظهر في حدود السنة القرن السادس وانتشر الأكل منه وأفتى العلماء بتحريمه حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية الخمر بمنزلة الأبوال والحشيش بمنزلة العذرة الغائط الذي يخرج من الإنسان تنفيرا منه. ومع ذلك يكثر الذين يأكلونه وكذلك الذين يستبيحون أكل هذا النبات الخبيث القات وثمر آخر يقال له الجير قد يكون أخف من ضررا من القات ولكن لا منفعة فيه قد يكون ثمنه رفيئا. ونبات آخر رائحته قبيحة يسمونه البردقان وليس هو البرتقال فإنه من الطيبات ولكن نبات رائحته خبيثة. وكذلك ما يسمى بالشمة الذي يمضغونها ثم يمجون ريقا هؤلاء لا شك أنهم استحسنوا القبيح فلا عبرة بهم ولو ادعوا أن هذا من الطيبات فإنه من الخبائث. ولا يغتر بكثرة من يتعاطى ذلك أو من يمدحه فيما يظهر أن الشيخ الحكمي رحمه الله أول من نظم فيه منظومته لما سئل عن القات نظم فيه منظومة تائية في تحريمه وبيان آفاته وذكر من مضاره أنه يضيع الصلاة يقول في منظومته إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها أو مغرب فعشاء قط لم يأتي وإن أتاها فما سهو ووسوسة يعني يأتيها وهو غير عاقل. رد عليه أحد علماء اليمن يقال له ابن المهدي ردا ضعيفا ثم جاءه ذلك الرد فرد عليه أيضا نظما منظومة طويلة افتتها به الحمد لله بكل البريات وبدء كل شؤون واختتامات ثم الصلاة على ختم النبوات محمد من أتانا بالكرامات يعني ما يدل على تمكنه رحمه الله. يقول وحرم نجس كل شيء نجس فإنه محرم كالدم الدم نجس لأن الله تعالى حرمه. والميتة الميتة نجسة فيحرم أكلها إلا ما ذكره الله بقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولحم الخنزير نجس ومثله أيضا المحرم من الحيوانات وكل ما هو مضر مثل السم يذكر في العاشية أنه مثلث السين السم والسم والسم كل ما يقتل إذا أكل أو إذا شرب السموم وكذلك ما هو مضر من الحيوانات البرية يحرم منها ما يفترس، ما يفترس بنابه كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وابن عرس، هذه تفترس ولها نار. ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع الذي لها ناب تفترس به وتعدو على الناس. استثني الضبع، حرمه أكثر العلماء وأباحه الإمام أحمد لأنه ورد فيه حديث، ولكن الأقرب أنه حرام، وذلك لأنه ذو ناب ولأنه يفترس ولأنه يأكل الجيف، فيكون بذلك أقرب إلى كونه محرما. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. المخلب هو أصابعه المحددة، الطيور بعضها أصابعه محددة يفترس بها ويأخذ صيده بها. قد يمسك مثلا الشيء الثقيل بمخالبه ويرتفع به، يصيد بمخلبه كعقاب وصقر وغراب وبازي وباشر وما أشبهها، هذه أيضا محرمة لأنها لها نار تفترس بنابها. وكل ما يأكل الجيف كالكلاب والسنانير القطط ومن الطير النسور والرخم وما أشبهها مما يأكل الجيف، لأن الجيف محرمة، وما أكلها فهو محرم. وكل ما تستخدثه العرب ذو اليسار، العرب الذين هم أهل يسار وسعة من الرزق بخلاف الضعفاء والفقراء ونحوهم، فإنهم قد يأكلون الخبائث. حتى سئل بعضهم ماذا تأكلون من الدواب، فقال نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين. أم حبين دابة كهيئة الخنفسة، يأكلون كل ما دب ودرج، يأكلون الفئران ويأكلون الخنافس ويأكلون الحشرات مثلا التي يمكن أن يصيدوها، حتى الزنابير والفراش وما أشبه ذلك، ولا شك أن هذه مستخبثة. مثل بطير يقال له الوطواط، هذا أيضا محرم لأنه مستخبث. والقنفذ وهو الذي عليه شوك على جلده، والنيس مثل القنفذ إلا أنه أكبر منه، ولكن شوكه طويل قد اكتسى بجلده، إذا جاءه أحد فإنه ينفض جلده وتطير الشوكة نحو 10 أمتار تصل إلى الذي يريد أن يرميه بذلك الشوك. وما تولد من مأكول وغيره كبغل، لأنه يتولد من الحمار والخيل فيكون محرما. فهذه هي المحرمات من الحيوانات. ذكروا أن مما حرمه حرم في الحديث الحمر الأهلية، لأنها مستخبثة ولو كانت من بهيمة الأنعام. ومما حرم أيضا ما يتغذى بالنجاسة كالجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم، وهي التي تأكل الأذرة إلحاقا لها بمستخبث إذا كان أكثر طعامها من هذه النجاسات، تتبع العذرة وتأكلها، فتكون بذلك تأكل نجاسة. يقولون لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها حتى تحبس، تحبس الناقة 40 يوما كما ذكر ذلك بعضهم، وتطعم حلالا حتى يطيب لحمها، وكذا يحبس غيرها. وهكذا أيضا الدجاج الذي يأكل العذرة فإنه لا يحل حتى يطيب لحمه، بأن يحبس قيل 3 أيام قيل 10 ويطعم حلالا. يقول ويباح حيوان البحر كله سوى الضفدع وتمساح وحية. الضفدع تخرج في البر، تخرج على الساحل ولها نقيق فتكون ليست من حيوانات البحر. حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في البحر، والتمساح لا يعيش إلا في البحر، ولكن قالوا إنه سام أو أنه مضر. وحية البحر مثل حية البر وإن لم يكن فيها سم. بقية حيوان البحر يكون حلالا. من اضطر أكل وجوبا من محرم غير السم ما يسد رمقه، إذا اضطر وجد ميتة أو وجد غير مباح كأسد ميت أو ثعلب أو قط أو غراب فله أن يأكل منه ما يسد رمقه، يأكل ما ليس بالضار. أما الشيء الضار كالسم فليس له أكله لأنه يقتل. بعد ذلك ذكر الضيافة، قال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. أخبر الله تعالى بأن إبراهيم كان يكرم الضيف، كل من نزل به أكرمه. وجاء الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يومه وليلته. ثم قال الضيافة 3 أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قديما كان المسافرون يأتون على أرجلهم وليس مع أحدهم متاع، فيمر بقرية فينزل عند بعض المنازل بعض أهل البيوت، وإذا نزل علق متاعه أو نعليه صار بذلك ضيف. صاحب المنزل يطعمه غداء وعشاء كعادة أهل البلد، يطعمه مما يأكله وأهله، هذا هو الإكرام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيافة في الأصل يوم وليلة، وإذا زاد فإنها 3 أيام، فإن زاد على 3 فله أن يعتذر منه ويقول قد انتهى مدة الضيافة فانتقل عني. كذلك يقول لا يحل للضيف أن يأتي عند صاحب البيت حتى يحرجه ويشق عليه، بل يكون خفيفا ولا يضجر صاحب البيت. يلزم المسلم ضيافة المسلم المسافر، خصه بقوله في قرية لا مصر، الضيافة تكون في القرى، وذلك لأنه إذا نزل في قرية قد لا يجد مكانا يأوي إليه، فيحتاج إلى أن ينزل مقابل صاحب بيت، ينيخ راحلته فيعرف صاحب البيت أنه قد وافه، فعليه أن يضيفه، يضيفه يعني يكرمه، كما في قوله تعالى استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما يعني يكرموهما. أما في النصر المدن الكبار فلا يلزم ذلك، لأنه في الاستطاعة في إمكانه أن يجد المطاعم وأن يجد الفنادق، يدخل في الفندق ويكرم نفسه، أو يدخل في المطعم ويأكل ما يسد حاجته، ولا يحتاج إلى أن يضيف إلا إذا كان له قريب أو صديق واستضافه، فله أن يستضيفه وأن ينزل عنده. وما أشبهها غالبا يستحيي أن ينزل أمام أهل القرية وينصب قدره ويوقد ناره ويخبز والناس ينظرون، يستحيي من ذلك، فلأجل ذلك يضيف عند أحدهم فيضيفه ليلة يوما وليلة قدر كفايته، والسنة الأكثر 3 أيام. الفصل الذي بعده يتعلق بالزكاة، يقول لا يباح حيوان يعيش في البر إلا بزكاة غير جراد ونحوه. يظهر أنها كلمة، أن كلمة الزكاة سقطت، أي لا يباح بغير زكاة حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه، لأن الفصل في الزكاة، الزكاة هي الذبح بالسكين ونحوها، الجراد يباح أكله في حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت يعني السمك لا يحتاج إلى زكاة، وأما الدمان فالكبد والطحال. فأما غيره من الحيوانات فلا بد من الزكاة. قال الله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي هذه المحرمات من قوله تعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه كلها محرمة إلا ما ذكيتم. المنخنقة التي تختنق بحبل، فإن أدركوها قبل أن تموت وذكوها يعني ذبحوها فهي حلال. الموقوذة التي ترمى بحجارة مثلا، فإذا ماتت قبل أن يذبحوها فهي حرام، فإن أدركوها حية وذبحوها وتحركت عند الذبح فهي حلال. المتردية التي تسقط من رأس جبل فإذا ماتت قبل أن تصل إلى الأرض حرمت، فإن أدركوها وفيها حية وذكوها فهي حلال. والنطيحة التي تنطحها عشاة أو بقرة وتموت بالنطح فإن أدركوها وذكوها فهي حلال. وأكيلة السبع التي ينهشها السبع، الذئب مثلا أو الأسد أو النمر، يجدونها قد نهشها فإن أدركوها حية وذبحوها فهي مذكاة. شروط الذكاة أربعة: أهلية المذكي والآلة وقطع الحلقوم والمري وذكر اسم الله، هذه أربعة. الشرط الأول كون الذابح عاقلا مميزا، فإذا كان الذابح صبيا لا يميز فلا تحل ذبيحته، أما إذا كان مميز يعني كابن سبع سنين يعقل حلت ذبيحته. إذا كان مجنونا فإن ذبحه يكون بغير نية فلا تحل ذبيحته. تحل ذبيحة الكتاب لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فسر طعامهم بأنه ذبحهم، وذلك لأن من شرعهم أن يذبحوا ذبحا شرعيا فيذبحوا بسكين، وكذلك يذكر اسم الله عند الذبح، فإذا ذبحوا ذبحا شرعيا حل ذبحهم. أما في هذه الأزمنة فالغالب أنهم لا يذبحون ذبحا شرعيا، أولا أنهم أو كلهم لا يذكرون اسم الله، ثانيا أنهم لا يذبحون وإنما يسلطون عليها أمواس تقطعها من الخلف، يدخلون مثلا البقر أو الغنم ويصفونها ثم يغمزون هذا المسمار ويأتي عليها من رؤوسها فيقطع الرؤوس من الخلف وتسقط الرؤوس. لكن يقول بعضهم إذا كان مسمى وأتى السكين على الحلق قبل أن تموت فإنها تباح، أما لو قطع مثلا العنق من الفوق ولم يقطع الحلقوم ولم يقطع المري ولم يقطع الوجهين فإنه لا يسمى ذابحا. كثير منهم يقطعون عظم الرقبة ويبقى الرأس المتدلي، لا يقطعون الحلقوم حتى تموت، فيكون ذلك ذبحا شرعيا. حتى ذبحهم للطيور يعلقونها مثلا بأرجلها ثم تمر على ماء يغلي فتنغمس فيه، وإذا انغمست اكتشط جلدها، والغالب أنها تموت، فإذا خرجت من هذا الماء الحار مرت على سكين قطعت رؤوسها، أحيانا لحركتها لا تقطع إلا المنقار، وأحيانا لا تقطع الرأس بل تضرب المنقار فيتعدى فتسقط وهي حية، يعني ما قطع رأسها تسقط في الكرتون. تمر بعد ذلك على كماشة تأخذ الشعر الذي عليها كل الريش تكمشه حتى تسلخها، ثم بعد ذلك تمر على موس يقطع الرجل وتسقط. لا شك أن مثل هؤلاء ما ذبحوا حتى ولو كانوا مسلمين، فلا يحل ذبحهم الحال هذا. أما إذا تحقق أنهم يذبحون بسكين حادة وأنهم يصفون الدم فإنه يباح. الحكمة في الزكاة خروج هذا الدم، لأن بقاء الدم في هذا الطير أو في هذا الحيوان يفسد لحمه، ولكن كثير من أهل المصانع يتركون الدم فيها لأنه يزيد في الوزن، يزيد في الوزن مثلا ولو جرام أو 2 جرام، لأنهم يعبون مثلا 100,000 من هذا الحيوان يوميا، وهذه الزيادة التي هي إجرام تزيد في الثمن، فيأخذون عليها ثمنا. فلأجل ذلك يحاولون أنهم لا يقطعون الرأس إلا بعد أن تموت ويبقى الدم فيها. فنقول إن ذبحهم الحال هذا أقرب إلى أنه محرم، فمن من التنزه ألا تؤكل ذبائحهم اللحوم المستوردة. قد كتب فيها شيخنا عبد الله بن حميد رحمه الله رسالة مطبوعة بعنوان اللحوم المستوردة، ورجح فيها أن لحومهم غالبا ليست مباحة شرعية. الشرط الثاني الآلة، وهي كل محدد يقطع غير سن وظفر. في حديث رافع بن خديج قالوا يا رسول الله إنا لاقل عدو غدا وليس معنا مدى، المدية السكين، فهل نذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. الحبشة الذين هم نصارى كانوا يذبحون بأظفارهم، فنهى عن الذبح بالظفر ولو طير، لا تذبح بظفرك فإن هذا تشبه بهم. وكذلك لا يذبح بسنة ولو عصفورا فإن ذلك أيضا عظم، وكذلك أيضا لا يذبح بعظم، لو لم يجد إلا عظما لا يذبح به. أما إذا وجد حديدة محددة أو وجد حجرا له حد أو وجد عودا له حد وذبح به فإنه يجزي، أو كذلك زجاجة محددة أو ما أشبه ذلك. كل محدد يقطع الجلد ويقطع اللحم يصح التذكية به غير السن والظفر. الشرط الثالث قطع الحلقوم والمري. الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام. السكين لا بد أنه يقطع بها هذا الحلقوم الغليظ الذي يدخل معه النفس، وهذا المري الذي هو مثل المصير لكنه واسع يدخل معه الطعام، يقطعه بالسكين ونحوها. وسن قطع الودجين، عرقان في جانبي العنق، وهما اللذان يخرج منهما الدم الكثير، لأن يعني الحكمة في هذه الزكاة لأجل خروج الدم، الدم الذي هو محرم ويفسد اللحم. وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومتردي يكفي جرحه حيث كان. في حديث رافع يقول ند بعير، هرب بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الدواب أوابد كأوابد الوحش، فما هرب منها فاصنعوا به هكذا. فإذا هرب مثلا ورموه بسهم فمات بسبب السهم فإنه حلال، سواء من الصيد أو من بهيمة الأنعام، لأن هذا السهم جرحه ولا بد أنه خرج من هذا الجرح دم، فيكون بذلك صار حلالا. وكذلك لو وقع في بئر، إذا وقع جمل في بئر ولم يقدروا على إخراجه وعرفوا أنه سيموت، ينزلون عليه ويذبحونه، إن قدروا على يذبحونه في أصل الرقبة أو في أصل الرأس، فإذا لم يجدوا ذبحوه ولو مع جنبه، طعنوه مع جنبه أو طعنوه مع فخذه حتى يموت بسبب السكين، والعادة أنه يخرج منه الدم، فيكون ذلك مبيحا له مع ذكر اسم الله تعالى. وكذلك المتوحش، لو توحش مثلا تيس هرب فرموه، فإنه إذا رموه وصادوه بهذا السهم ولو مات بسببه إذا ذكر اسم الله حل أكله. والمتردي الذي يسقط من جبل أو يسقط من سطح، إذا لم يجدوا إلا أن يجرحوه في الطريق مثلا، جرحوه في أي مكان يكفي جرحه حيث كان، في ظهره في فخذه أو غير ذلك، فإن أعانه غيره فلا يحل. إذا كان رأسه في الماء وعرف أنه مات بسبب الغرق، هذا البعير انغمس رأسه في الماء ولم يستطع أن يخرجه، ولما وصلوا إليه وجدوه قد مات، ولو جرحوه عادة ما يخرج منه الدم لأنه قد مات، وإذا مات فإن الدم تتشربه اللحوم فلا يخرج الدم. فلأجل ذلك إذا البعير سقط في البئر وانغمس رأسه في الماء وجاءوا إليه وقد مات وطعنوه فإنه لا يحل، لأن الميت الموت بسبب انغماس رأسه في الماء. وكذلك كل ما كان موته بسبب مباح وغير مباح. الشرط الرابع التسمية، أن يقول بسم الله عند تحريك يده، ويسن التكبير، أن يقول بسم الله والله أكبر، وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. لو نسي التسمية وسهى عنها من العجلة ونحوها سقطت التسمية وحلت الذبيحة. وأما إذا كان عن جهل فلا تحل ذبيحته. يذكر بعض الإخوان أنهم يأتون إلى بعض الذين في بيع الدواجن بيع الدجاج في بعض الأماكن، وأن أولئك الذين يذبحون من سرعتهم يذبحوه ويتكلم ولا يذكر اسم الله، وغالبهم من المتعاقدين. يقول إنه قال لأحدهم: كيف تذبح ولا تسمي؟ فقال بلهجته: أنا أسمي بقلبي، يعني أنه يكفيه التسمية بالقلب، بقلبي يعني بقلبي. فأنكر عليه، قال: لا بد من التسمية، إذن أنا لا أشتري منك وأنت لا تذكر اسم الله. يذبح بيده وهو يكلم فلان، يأخذ بالدجاجة ويقطع رأسها وهو يتكلم ويضعها في مكان يصب فيه الدم، ثم يأخذ الثانية ويذبح بسرعة ولا يذكر اسم الله. الواجب أنه يسمي عند كل واحدة يذبحها من دجاج أو من حمام أو نحو ذلك. كذلك الذين يذبحون الإبل ونحوها يذكر أيضا أنهم يستأجرون عمالا من هؤلاء العمال من أفارقة أو نحوها. هؤلاء أيضا لا يذبحون الذبح الشرعي، يأخذون خشبة ثم يضربون بها البعير أو الثور مع رأسه إلى أن يسقط، ضربات إلى أن يسقط، ثم بعد ذلك يشرعون في الذبح. وغالبا أنهم لا يعرفون التسمية، إنما همهم أن يذبحوها بسرعة ما يسرقوها وأن يرسلوها إلى صاحب اللحم الذي يبيعها لحما، ولا يهمه أنهم يذكرون عمالا يستأجرهم لأجل أن يريحوه من هذا الذبح ومن هذا السلف وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه لا بد أن يكون الذابح أهلا وأن يكون ممن يذبح ذبحا شرعيا وأن يكون ممن يذكر اسم الله، وأنه إذا لم يذكر اسم الله تجاهلا لا يحل. أما إذا ترك التسمية لعجلة أو نحو ذلك سهوا فإن ذلك يبيح زكاته. بعد ذلك يقول: زكاة الجنين خرج ميتا ونحوه بزكاة ونحوه بزكاة أمه. هكذا جاء في الحديث: زكاة الجنين زكاة أمه. إذا ذبحت الشاة الحامل ولما ذبحوها وسلخوها وشقوا بطنها أخرجوا منها جنينا صغيرا أو كبيرا، في هذه الحال يجوز أكله ولا يحتاج إلى أن يذبح لأنه تابع لأمه فهو كجزء منها. وكذلك ولد بقرة وولد فرس وولد ناقة أخرج بعد أن ذبحت ومات. أما إذا أخرج حيا فإنه يذبح كما يذبح الحي. يقول: وكره بآلة كالة. يكره الذبح بالآلة الكالة، السكين التي ليست محددة يعني مسلمة لا يجوز الذبح بها، وذلك لأنه يعذب ذلك الحيوان بشدة حزه، يحز به وربما يبقى 10 دقائق أو ربع ساعة وهو يحز قبل أن يقطع الجلد ثم يقطع اللحم ثم يقطع الحلقوم ثم يقطع المري فيبقى مدة. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. الشفرة هي السكين، تسمى شفرة وسكينا ومدية، عليه أن تكون حادة حتى تقطع سريعا وحتى لا يعذب ذلك الحيوان إذا كانت الآلة التي يذبح بها كالة يعني متثلمة غير محددة. يكره أن يحدها بحضرة مذكى، بحضرة مذكى يعني لا يحدها على حجر أو على سكين أو على حديدة والحيوان ينظر، بل يهدها بعيدا عنه، لأن الحيوان قد يكون له فطنة، قد يكون له معرفة. نقل في بعض الكتب يقول رجل: كنت أمسكت شاة أريد أن أذبحها، ولما عزمت على ذبحها جاءني رجل وأراد أن يكلمني، فألقيت السكين، ولما ألقيت السكين أخذت أكلم الرجل، الشاة قبضت السكين بفمها وذهبت بها وحفرت بيدها في أصل الجدار وألقت السكين ودفنتها في أصل الجدار. فقال: ألا تعجب؟ ألا تعجب؟ يقول: فحلفت أني لا أذبح ذبيحة بعدها. يعني أن هذه البهائم قد يكون لها شيء من الذكاء، فيكره أن يحدها والحيوان ينظر، ويكره أن يسلخها قبل زحوق الروح. إذا ذبحها تركها حتى يخرج الدم، فإذا خرج الدم وزهقت الروح وبطلت الحركة وسكنت علم موتها ابتدع في سلخها، سلخ الجلد إزالته عن اللحم. ولا يكسر العنق أيضا قبل زهوق الروح. الآدة أنهم يقطعون الفلقوم ثم يقطعون المري ثم يقطعون الوجهين ثم يتركونه حتى يخرج الدم كله، ولا يكسرون العنق، لأن كسر العنق فيه تأليم، وربما يكون إذا ما كسر العنق تموت ويتوقف الدم الباقي في العروق. فلا يكسر عنقها قبل زهوق الروح، أي قبل أن تخرج الروح ويخرج الدم كله. يكره نفخ اللحم للبيع. بعض القصابين إذا أرادوا أن يذبحوا شاة أو نحوها ينفخونها حتى ينتفخ اللحم، وبعضهم يسقونها ملحا حتى تنتفخ. فإذا جاء المشتري ورأى اللحم كثير ظن أنه لحم وإنما هو نفاخ، فيكره نفخه إذا كان لأجل البيع. يسن عند الذبح توجيه الذبيحة إلى القبلة، لأن القبلة هي أشرف الجهات، وليس ذلك شرطا، فلو ذبحها لغير القبلة للشمال أو الجنوب أو الشرق أجزأت. وكذلك أيضا يسن أن تكون على جنبها الأيسر، البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، وأما الإبل فتنحر قائمة، هذا إذا كانت مما يكون من المناسك، تكون قائمة معقولة يدها اليسرى، ممسك رأسها ملوي إلى جنبها، يطعنها في الوهدة التي بين أصل العنق والنحر، فإذا سقطت ابتدأ في سلخها، لقوله تعالى: فاذكر اسم الله عليها صوافة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمتر. وكذلك يرفق بها فلا يؤلمها ألما شديدا، كالذين ذكرنا أنهم قبل ذبحها يضربونها إلى أن تدوخ، يضربونها مع رأسها، قد يضربونها مع جنبها إلى أن تسقط، وهذا تعذيب. والله الرسول يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فلا بد أنهم يرفقون به. ويسن التكبير، التكبير مع التسمية، أن يقول بسم الله والله أكبر. وإذا كانت الذبيحة مما يتقرب بها إلى الله فإنه مع ذلك يدعو بقوله اللهم تقبل مني نسكي، اللهم هذا منك ولك، أو ما أشبه ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يقتل المنافق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المنافقين في عهده وهو يعلمهم بأنهم منافقين، وجزاكم الله خير؟
النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم بعلمه، ولم يكن هناك بينات تدل على أن فلان منهم وفلان، فكره أن يحكم بعلمه وأن يقتلهم بموجب ما يعلم منهم. وأيضا خشي أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم يظهرون الإسلام للناس، وأيضا لهم عشائر ولهم قبائل يغضبون لأجلهم، فلأجل ذلك كره أن يعاملهم بعلمه.
أحسن الله إليكم. يقول: هذه الحالات التي ذكرت التي تخرج الإنسان من الملة، وخاصة الاستهزاء بالدين والسنة والملتزمين، قل من ينجو منها في عصرنا هذا وللأسف من عامة الناس ومن غيرهم، وهذا عن جهلهم، فهل يخرجون من الملة؟
يعلمون وينصحون، وذلك لأنهم يفعلون ذلك عن تساهل. هذه الكلمات التي تصدر منهم يفعلونها عن تساهل، ولو علموا خطرها لتوقفوا إن كانوا ذوي علم. فإذا أصروا على ذلك واستمروا عرف بذلك أنهم مرتدون، فيعاملون معاملة المرتد.
أحسن الله إليكم. يقول: نشر في إحدى الجرائد قبل فترة ليست بالبعيدة شاعرة تقول في شعرها: ملعون يا سيدتي من قال عنك إنك خرجت من ضلع أعوج، فهل تكفر بذلك؟
لا شك أن هذا طعن، طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، نعوذ بالله. هذا بلا شك إذا تحقق ذلك فإنها تكون مرتدة وتعامل معاملة المرتد، فاستتاب إن تابت وإلا قتلت.
أحسن الله إليكم. يقول: في قوله تعالى لا إكراه في الدين استدل بعض الملحدين بهذه الآية قائلا: صرح الله في هذه الآية على أنه لا إجبار في الإسلام، لماذا يأتي حكم المرتد بالقتل، وجزاكم الله خير؟
قيل إن الآية منسوخة، وإذا لم تكن منسوخة فإنها في أهل الذمة، أي أهل الكتاب، لا نكرههم على ديننا، بل إذا اختاروا الأهل عاهدناهم، وإذا اختاروا الذمة أبقيناهم على ذمتهم، وإذا اختاروا الجزية أبقيناهم ولا نكرههم، وذلك لأن هذا قد يكون سببا بعد ذلك في دخولهم بالإسلام. فأما الكفار والمشركون فإنهم يخيرون بين الإسلام أو القتل.
أحسن الله إليكم. يقول: الذي يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم في من يقول إنه ليس بكافر ولا بد من أن يكون مستحلا؟
لا شك أنه كافر، وأما كونه مستحلا أو غير مستحل فهذا شيء خفي، ونحن نعامله بالظاهر. ثبت أن عمر رضي الله عنه قال: إن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه، ومن أظهر لنا شرا كرهناه وأبعدناه، ونحن نأخذهم بالظاهر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أمر أن أنقم عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم.
أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا أكون أمشي في الشارع في بلدي، فعندما يراني بعض الأشخاص أن شكلي مسلم ملتزم فيسبون الله بصوت مرتفع حتى يسمعوني، فماذا علي أن أفعل يا شيخنا؟ هل أضربه إن استطعت أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خير.
لا شك أن هذا كفر، مثل هؤلاء ليسوا بمسلمين الذين يسبون الله أمام المسلمين حتى يثيروا الغضب، يثيروا غضب المسلم. فإن كان لك ولاية أو كان هناك من لهم قوة فإن عليكم أن تنفذوا الحكم فيهم بقتلهم أو بقتالهم، وإلا فالتحذير منهم، وإلا فالرد عليهم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لمؤسسة تبيع الدجاج أن تكتفي بالتسمية في أول دجاجة وبقية الدجاج لا يسمون أم لا يذكرون اسم الله عليها، فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز، فلا بد من التسمية عند كل واحدة ولو كانت 100,000. الأصل أنهم يذبحون كل واحدة وحدها بالسكين، والتسمية سهلة، بسم الله بسم الله بسم الله، ليس فيها مشقة. وكذلك أيضا إذا كانت تذبح بسكين الماكنة التي يعلقون، يعني هناك أشرطة هسيان يعلقون فيها الدجاج أو الطير برجله، ثم هذه الأسيان تمر على هذا الماء تنغمس فيه هذه الدجاجة أو هذا الطير وهو حار فيسلخ جلدها، ثم بعد ذلك تمر على سكين فتقطع رأسه. فإن كانت قد ماتت بهذا الماء الحار حرمت، وإن كانت خرجت حية فلا بد من التسمية عند قطع رأسها بتلك السكين، وإلا فلا تحل.
أحسن الله إليكم. يقول: تختلف الأعراف من بلد إلى بلد، فعند الناس لا يستقذرون القنفذ، وعند بعضهم لا يستقذرون النيص، فهل يجوز أكله عندهم؟
هناك لا شك أن هناك مذاهب، وأوسعها مذهب المالكية، فإنهم يرون إباحة أكل السباع أو كثير من السباع وكثير من الطير ولو كانت مما نهي عن قتله أو أمر بقتله أو كان له ناب من السباع أو له مخلب من الطير. المذاهب تختلف، ولكن إذا ترجح لك أن هذا محرم لفوت الحديث فيه فلا تعمل بأية مذهب يخالف ذلك. النيس فيه خلاف، قالوا إنه لا يأكل إلا عروق الشجر، لا يأكل الجيف ونحوها، فلذلك أباحه بعضهم، ولكن العرب تستخبثه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أكل خنزير البحر وكلب البحر؟ وجزاكم الله خير.
سمعنا أن دواب البحر كلها حلال إلا ما استثني، الضفدع والتمساح والحية، لكن قال بعضهم قولا آخر: كل ما له شبيه محرم في البر فإنه يحرم من البحر. ومعلوم أن هذا الشبه إنما هو في الخلقة، فلو كان اسمه كلب الماء أو مثلا خنزير الماء فالأصل أنه لا يعيش إلا في البحر، وأنه يتغذى بدواب البحر كما يتغذى السمك، فيكون حلالا.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدجاج يتغذى على الدم المجمد، أي دم الدجاج المذبوحة، يأخذونه ويعالجونه حتى يكون طعاما، فهل يجوز أكل هذا الدجاج؟ وجزاكم الله خيرا.
لا يجوز، لأنه إذا تغذى على الدم فالدم محرم ولو كان الدم مستحيلا. هذا هو الصحيح. هناك من يقول إن النجاسة إذا استحالت طهرت، ولكن ليس ذلك متمكنا أو متأكيا في كل شيء، فالأصل أن كل شيء محرم فلا يجوز التغذية به.
أحسن الله إليكم. ما صحة هذه القاعدة: آكل اللحم لا يؤكل؟
كأنهم يقولون ما يأكل اللحم فلا يؤكل، وهذه يمكن أنها قاعدة لكن يستثنى منها الضبع، الذين أباحوا الضبع يبيحون أكلها مع أنها تتغذى باللحوم بل تأكل الجيف، وأما البقية فيأكلون كل ما يأكل الجيف فإنه محرم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الحبوب التي يستعملها بعض المرضى النفسيين التي تؤكل ويكون فيها نسبة من التفتير والتخدير والخمول، وجزاكم الله خير؟
إذا كانت علاجا ودواء لبعض الأمراض أو الأمراض النفسية فلا بأس، ولو حصل بها تخدير أو نحو ذلك فإن ذلك مما يستعان به على تخفيف تلك الآلام النفسية، فأما إذا لم يكن فيها فائدة فإنها محرمة.
أحسن الله إليكم. يقول: أعرف رجلا أعفى لحيته ولكنه يفعل المنكرات ويتكلم بكلام يستهزئ فيه بشيء من السنة وغيرها من الدين، فهل يجوز لي أن أمره بحلق لحيته لكي لا يعرض السنة للاستهزاء، وجزاكم الله خير؟
كثيرون ولو كانوا مثلا يظهرون بعض السنة كإعفاء اللحية، ولكن يظهر منهم شيء كثير من السخرية ببعض تعاليم الدين، وذلك دليل على ضعف الإيمان أو على شك داخل قلوبهم، فمن عرف أحدا منهم فينصحه ويأتي بمن ينصحه ويبين له خطأه، فإذا أصر واستمر على ذلك فإنه يجب البراءة منه ومن أمثاله.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. الصيد مباح وشروطه أربعة: كون صائد من أهل ذكاه، والآلة وهي آلة ذكاه، أو جارح معلم وهو أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، وإرسالها قاصدا. فلو استرسل جارح بنفسه فقد صيدا لم يحل، والتسمية عند رمين أو إرسال ولا تسقط بحال، وسن تكبير معها. ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه. باب الأيمان. تحرم بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن، فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة، ولوجوبها أربعة شروط: قصد عقد اليمين، وكونها على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس، ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، ولا على فعل مستحيل، وكون حالف مختارا، وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله غير مكره أو جاهل أو ناس. ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب، وعكسه بعكسه. ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب، وعكسه بعكسه. فصل. وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم، وعليه كفارة يمين إن فعله، وتجب فورا بحنث، ويخير فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز كفطرة صام 3 أيام متتابعة، ومبنى يمين على العرف، ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما، إن احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف الماء. فصل: النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف، والمنعقد ستة أنواع: المطلق ككله علي نذر المطلق، أحسن الله، المطلق ككله علي نذر إن فعلت كذا
لله علي،
المطلق كلله علي نذر إن فعلت كذا ولا نية فكفارة يمين إن فعله. الثاني: نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، كإن كلمتك فعلي كذا، فيخير بين فعله وكفارة يمين. الثالث: نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي، فيخير أيضا. الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه، فالتكفير أولى. الخامس: نذر معصية كشرب خمر، فيحرم الوفاء ويجب التكفير. السادس: نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط، كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا، فيلزم الوفاء به. ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه، أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع، لا إن نذر أياما معدودة، وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر الأطعمة وما يباح من الحيوانات كبهيمة الأنعام، ذكر الصيد، مصدر صاد يصيد صيدا، ثم يسمى المصيد صيدا. اقتناص حيوان مباح متوحش طبعا غير مقدور عليه. الاقتناص هو الذهاب لطلبه، وهذا الحيوان المباح متوحش بطبعه كالظباء والوعول وحمر الوحش والأوبار والأرنب، وكذلك من الطير كالحبارة والحجل والحمام وما أشبه ذلك من الحلال، فاقتناصه طلبه إلى أن يصيده، فتارة يصيده بالرمي، وتارة يصيده بالكلاب أو بالصقر، وتارة يصيده بالشبكة وسائر الحبالة التي ينصبونها له كقفص الطير ونحوه.